تبذل النفس وتذل عبراتي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الإمام الخامنئي يؤكد أن المنطقة باتت ميدانا للمقاومة مقابل الأنشطة الخبيثة لواشنطن. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير سوق شعبي بمدينة الصدر ببغداد. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حلب. إلى التفاصيل. بدأ حجاج بيت الله الحرام النفير إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم في الحج بالوقوف على صعيد عرفات. ويؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء في مشعر مزدلفة ويبيتون ليلتهم فيه حتى فجر العاشر من ذي الحجة، وبعد صلاة الفجر يتوجهون إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم تقديم الأضاحي. ويؤدي مناسك الحج هذا العام نحو 60,000 حاجة من المواطنين والمقيمين في السعودية من المتلقين لجرعتي لقاح كورونا في إجراءة استثنائية للعام الثاني على التوالي بسبب تفشي الجائحة. حول مناسك الحج لهذا العام في ظل جائحة كورونا نتابع التقرير التالي.
أعداد حجاج بيت الله الحرام المحدودة وصلت إلى مشعر عرفات في مجموعات صغيرة بحافلات تقلهم بعد أن باتوا ليلتهم السابقة في منى. وبعد تأديتهم الصلاة في مسجد نمرة وقف ضيوف الرحمن على صعيد عرفة أو عرفات، وقوف هو الركن الأعظم بين المناسك وذروتها. وفي ذلك المكان واليوم المقدس يقضي الحجاج ساعاتهم بالدعاء والتكبير، ويمضون نهارهم بقراءة القرآن والتسبيح والعبادة.
أحس بأني من عصبة بإذن الله قدرت أن هي توصل هذا المكان المبارك.
من أول الدعوات كانت طبعا إزالة ورفع هذا الوباء والبلاء والغمة عن الأم كلها، عن كل الناس، عن كل البشر.
بقاء الحجاج في عرفات حتى غروب الشمس ثم الانتقال إلى مزدلفة للمبيت فيها، وهناك يجمعون الحصى لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات في مشعر منى في أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يتخلله تقديم الأضاحي والحلق أو التقصير.
سبق وحجيت قبل كذا، فرق كبير بين الحجتين، العدد قليل وكل شيء كان مرتب وزين.
فللعام الثاني تواليا يرى العالم مشهدا مختلفا تماما عن المشهد المعتاد في صعيد عرفة الذي كان يعج بمئات الآلاف بل ملايين الحجاج، والذين كانوا يغطون لون ترابه بملابس إحرامهم البيضاء، يتعبدون ويتضرعون ويشهدون منافع لهم بالتبرؤ من كل أنواع الشرك والكفر ورموزه في هذا العالم. السلطات السعودية كانت قد منعت الراغبين في الحج من الخارج من القدوم للعام الثاني على التوالي، مقررة أن يشارك فيه لهذا العام 60,000 فقط من المواطنين السعوديين والمقيمين، مقيدة مشاركتهم بشروط أن يكونوا ممن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، وممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة.
أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن المنطقة الإسلامية باتت ميدانا للمقاومة مقابل الأنشطة الخبيثة للولايات المتحدة وحلفائها. جاء ذلك في نداء سماحتي لحجاج بيت الله الحرام الذي شدد فيه على أن الأنظمة الحاكمة للحرم الشريف حجبت مظاهر الوحدة الإسلامية داعيا الدول إلى المواجهة التدخلات الغربية. ووصف الإمام الخامنئي صعود فصائل المقاومة بفلسطين واليمن والعراق بالحقائق الباعثة على الأمل، مضيفا أن الوعد الإلهي يتمثل بنصرة المجاهدين ضد الأمريكيين وبقية المتغطرسين ومنع تدخلهم بشؤون البلدان الإسلامية. نستمع وإياكم إلى جوانب مما جاء في نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام.
هذه هي السنة الثانية التي تبدل فيها موسم الحج بما فيه من بهجة وسرور معنويين إلى موسم حسرة وفراق، إذ إن بلاء الجائحة ولربما بلاء السياسات الحاكمة على أرض الحرمين الشريفين قد حرم أعين المؤمنين التواقة من أن تشاهد رمز الوحدة للأمة الإسلامية وعظمتها ومعنويتها، وغطى هذه القمة العظيمة الشامخة بالضباب والغبار. هذا اختبار مثل غيره من الاختبارات العابرة في تاريخ أمتنا الإسلامية، وربما يسفر عن غد مشرق بإذن الله تعالى. من المهم أن يبقى الحج في تكوينه الحقيقي حياً في قلب كل مسلم وروحه، وإن غاب مؤقتاً في إطاره المناسكي فإن رسالته السامية ينبغي ألا تفقد بريقها. الحج عبادة مليئة بالرموز والأسرار، وتركيبته الرائعة من حركة وسكون تبلور هوية الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وتعرض أمام أعين العالم ما فيه من روعة وجمال. إن شعوبنا وشبابنا وعلماءنا الدينيين والأكاديميين والمثقفين المدنيين والسياسيين والأحزاب والجمعيات يتحملون جميعهم مسؤولية النهوض ليتلافوا ما اعترى ماضينا من صفحات مخجلة خالية من أي افتخار، ويقاوموا تعنت القوى الغربية وتدخلها وشرورها. إن البيت القصيد في خطاب الجمهورية الإسلامية والذي يثير قلق عالم الاستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة بوجه تدخل أمريكا وشرورها. من الطبيعي أن أمريكا ومن لف لفها يتحسسون من عنوان المقاومة، ولذلك يواجهون جبهة المقاومة الإسلامية بأنواع العداء وانسياق بعض الحكومات في المنطقة مع هؤلاء هو واقع مر يساعد بدوره على استمرار تلك الشرور.
إلى العراق، حيث استشهد نحو 40 مدنيا وأصيب مما يربو على 60 آخرين خلال اعتداء إرهابي استهدف سوقا مزدحمة بمدينة الصدر شرقي بغداد. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء الذي تزامن مع عشية عيد الأضحى، وقال إن أحد عناصره فجر سترته الناسفة وسط الحشود. وتفيد مصادر الشرطة أن أغلب ضحايا الانفجار الذي وقع بسوق الوحيلات كانوا من النساء والأطفال، وأن بعض المصابين في حالة حرجة، كما أن بعض المتاجر احترق أيضا. وفي أول إجراء لها أمرت الحكومة العراقية بتوقيف أمير الفوج الأول في اللواء الرابع بشرطة الاتحادية باعتباره القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار. إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري عند منتصف ليل أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي قام بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة. وقد تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مبينا أن الخسائر اقتصرت على الماديات. أعلن قوات الاحتلال الصهيوني أنها رصدت إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل شمال فلسطين المحتلة. وتحدث بيان لجيش الاحتلال عن اعتراض إحدى القذيفتين، بينما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة دون أن تسفر عن أضرار على حد ما قال. وأفادت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار ضوت ببلدة شالومي في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس العدو الصهيوني من تكرار تجارب اقتحام المسجد الأقصى، وقال إسماعيل هنية إن معركة سيف القدس أكدت أن الصراع لن يعود إلى ما كان عليه، فنحن الذين نملك المبادرة والقدرة على تحديد الزمان والمكان. أكد مصدر أمني إيراني أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الصناعية، وأنها لن تظل صامتة إزاء إساءة استخدام بعض الدول لتقنيات الفضاء. التفاصيل في هذا التقرير.
إيران سترد على أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الصناعية، وأنها لن تظل صامتة إزاء إساءة استخدام بعض الدول لتقنيات الفضاء. تأكيد جاء على لسان مصدر أمني إيراني ونقله موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، مشددا على حق إيران في استهداف مصدر التهديدات التي تتعرض لها. وفي إشارة للاعتراف الإعلام الإسرائيلي باستخدام الأقمار الصناعية لاغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة، أكد المصدر الأمني أن تبعات الرد الإيراني على هذه الجريمة وعمليات التخريب الأخرى تقع على عاتق من بدأ هذه اللعبة القذرة. المصدر الأمني لفت إلى أن من الواضح أن دولا مثل إيران التي كانت هدفا للأعمال الإرهابية لديها حق الرد على أساس حق الدفاع المشروع واستهداف مصدر هذه الأعمال الإرهابية في الوقت والأسلوب المناسبين. المصدر قال إنه في حال كانت المؤسسات والمنظمات الدولية المسؤولة غير قادرة على الدفاع عن حقوق الدول ومواطني المجتمع الدولي، فمن الطبيعي أن لا تقف الدول مكتوفة الأيدي وستواجه مباشرة الأمر الذي يدخل السلم والأمن العالميين في دائرة الخطر. وكان الكيان الإسرائيلي اعترف ضمنيا بدوره في اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة في شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد تأكيد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي الذي أكد أن جريمة الاغتيال التي نفذت في 27 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي تمت عن بعد بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه الذي تم عبر الأقمار الصناعية. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الكيان الإسرائيلي بتعريض منشآت نطنز النووية وسط البلاد لحادث إرهابي في أبريل نيسان الماضي، فيما اعترف الكيان لاحقا بأن جهاز مخابراته نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز الإيرانية، وقد تمت متابعة الهدف عبر الأقمار الصناعية.
شهد مختلف المدن السعودية انتشارا أمنيا وعسكريا غير مسبوق تحسبا لاحتجاجات سلمية تخرج تزامنا مع مناسك عرفات، رفضا للممارسات النظام السعودي والمطالبة بالإصلاح والإفراج عن المعتقلين. وأفادت عشرات التغريدات السعودية أن الانتشار الأمني الواسع كان مصحوبا بمرابطة مدرعات ووصول تعزيزات عسكرية لوأد الاحتجاج الجماهيري السلمي. وإلى أزمة سد النهضة، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها حققت هدفها للعام الثاني المرتبط بعملية ملء السد النهضة الذي أثار خلافا مع مصر والسودان. وأكملت إثيوبيا مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية محلية. ووفق إثيوبيا فإن السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار ضروري لتنمية الاقتصادية وتوفير الكهرباء، غير أن السد أثار المخاوف من نقص المياه في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضا على مياه النيل. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الإمام الخامنئي يؤكد أن المنطقة باتت ميدانا للمقاومة مقابل الأنشطة الخبيثة لواشنطن. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير سوق شعبي بمدينة الصدر ببغداد. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حلب. الشرطة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل سلام الله عليه. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. فضاءات أدبية تأتيكم عند 10:18 في الساعة 10:39 يوم عرفة، طريق التوحيد لأمة التوحيد. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 10:49، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما. اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي في الساعة 11:12 عند 12 تماما، نشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. يأتيكم لقاء مباشر خاص بمناسبة يوم عرفة وذكرى استشهاد مسلم بن عقيل سلام الله عليه في الساعة 12:10. عند 1:05 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:11. نهج الحياة عند 1:26. قطوف دانية في الساعة 1:38. أما عند 1:53 نور وبلاغة. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم محملة بكل حبنا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية، نتواصل فيه معكم عن الفن القصصي والروائي الإسلامي وما له وما عليه في هذا العصر الحافل بالتيارات والمذاهب الفكرية التي تتخذ من الأجناس الأدبية وسيلة لانتشارها والتغلغل بين المجتمعات المسلمة.
أيها الإخوة والأخوات، القصة الإسلامية في العصر الحديث غدت في صورة إبداعية متميزة من بين الفنون الأدبية المختلفة، وأصبح لها كتاب معروفون يتناولون هذا الفن بمقدرة واضحة ويسهمون في ترسيخ مفهومها عن طريق نتاجهم الأدبي في القصة أو كتاباتهم النقدية. وأيا كان مستوى القصة الإسلامية التي تصب في هذا السبيل، وأيا كان رأي الأوساط الأدبية فيها، فإنها عدت ظاهرة إيجابية جيدة أثمرت وستثمر، وسيكون لها أثرها في ترسيخ المفهوم الإسلامي لفن القصة بخاصة وللأدب الإسلامي بعامة، وستكون القصة الإسلامية شاهداً مهماً أمام الدارسين عن التصور الإسلامي للأدب بين التصورات الأخرى.
الدارس الأدبي الذي يهمه تيار الأدب الإسلامي ويهمه أن يراه وقد تميز بأصوله ومفاهيمه وأساليبه وتميز بعطاءته ونتاجه، لابد له من المساهمة الجادة المستمرة في تقويم هذا النتاج وإبرازه والكشف عن مميزاته لإضاءة هذه الساحة الأدبية الأصيلة أمام القارئين، ولإزاحة الأستار المصنوعة التي وضعت لحجب هذا الأدب عن المجتمعات الإسلامية، حيث تهدف مهمة القصة الإسلامية إلى إبراز الشخصية الإسلامية والوجه الحضاري للإسلام.
وهكذا أيها الأطائب، فإن القصة الإسلامية فن أدبي له عناصره ومقوماته التي يجب أن تلتزم، ويجب أن يكون للقصة غاية تتجاوز موضوع التسلية والترفيه، والأصح أن القصة ذات هدف توجيهي بالإضافة إلى المتعة وليست مجرد تعبير ذاتي محض. ولا يتفق الأدب الإسلامي في نظرته إلى القصة مع الواقعيين الانتقاديين الذين يرون الحياة رذيلة كلها، وهي نظرة سوداوية نشأت في أحضان الواقعية الأوروبية، فالحياة ليست حقل تجارب ينفث فيه المأساويون من روحهم المريضة فيخرجون على الأعراف والتقاليد ويسجلون انحرافاتهم الفكرية والنفسية.
مستمعينا الكرام، يحاول بعض الكتاب الإسلاميين أن يضعوا إطاراً صارماً للقصة الإسلامية، فيعرفونها بأنها الأداء المحكم المؤثر الذي يركز على العبرة، وذلك في إطار جمالي محبب لا مثيل له، وهو ما يسمى بالجمالية أو المتعة الفنية، وهي وسيلة من وسائل نشر الدعوة الإسلامية، وإن على كاتب القصة الإسلامية أن يستوعب عصره استيعابا يقظا دقيقا. وفي فن القصة بالذات هناك مجال رحب لكي يخط القصص الإسلامي طريقه، يخطه بثقة وثبات وأصالة، فيأخذ من معين المعجزة الخالدة، ومن معين تراث النبوة الخالدة، ومن معين تراث الأسلاف، ومن معين التجربة الإنسانية الواسعة، ويخضع ذلك كله للتصور الإسلامي الذي يحدد الهدف ويبدع الوسيلة المناسبة. وعندها لا يهمنا الركام الضخم من الإبداعات الأخرى ما دامت في حوزتنا مواهب فنية حقيقية وتجربة أدبية غنية وتصور إسلامي واسع وصحيح، لا يعيش على حواف الإسلام وفي أطر شكلية فقط أو عبر منعطفات فكرية باسم الإسلام.
أيها الإخوة والأخوات، في الحقيقة إن مشكلات العالم الإسلامي اليوم لا تتجزأ، والمسلم هو من ينبغي له أن يبحث عن حل لها، والكاتب المثالي من يشارك مجتمعه في همومه ومشكلاته لا من يبتعد عنه وينفر منه، فالكاتب الحق هو من يتفاعل مع مجتمعه ويحاول أن يثير قضاياه ويسهم في حلها، ومن ثم لا وعظ ولا إرشاد ولا أدب تعليمية.
مستمعين الأحبة، عن آفاق القصة والرواية الإسلامية والوظيفة التي يمكن أن تؤديها كان لزميلتنا حوار مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
أهلا بكم أحبتي المستمعين، والسلام عليكم وعلى ضيفة برنامجنا الأستاذ لينا الزيبة، عضو اتحاد الكتاب العرب من سوريا. أستاذة، كما تعلمين أنه لكل قصة آفاق ومحاور خاصة، فما هي آفاق القصة والرواية الإسلامية؟
بداية الرواية الإسلامية بحد ذاتها عم تواجه صعوبات، هي يعني متعرضة لتيارات فكرية غريبة، وتعاملوا مع الطفل بكل الأساليب اللي هو بيحبها. يعني حاليا عم يختاروا المعاصرة والتكنولوجيا والتطور ببث الأفكار، وحتى باللون والشكل، لحتى يحطوا الأفكار اللي هم بتناسبهم. هلا نحن المفترض دور الرواية العربية والإسلامية إنه تشتغل على نفس المبدأ. يعني نحن فعليا عم نتعامل مع طفل ذكي جدا، مع ناشئة أذكياء بيحبوا المعاصرة وبيحبوا التكنولوجيا، فكان أفضل أمر نحن ننتهجه إنه نتبع نفس الأسلوب. يعني هلأ نحن عم نشتغل على الشكل بطريقة كتير رائعة، بحيث إنه كمان الطفل يكون يعني القصة اللي نحن عم نقدم له إياها بمضمونها الراقي ومضمونها الإيماني والديني رائع بشكل متميز ومعاصر. يعني نحن كمان عم نقرب على التطبيقات القصصية، على التطبيقات الروائية، عم نتحول لفيديو بحيث إنه يقدر يتناوله بأي مكان، بالإضافة لدورها الورق. فعليا عم تواجه صعوبة لأنه في إمكانيات عالية عم الروائيين الغربيين أو الكتاب أو دور النشر حتى عم يتخدموا مواد رائعة متميزة بحيث يجذبوا الفئة العمرية. هلا نحن دورنا ككتاب لازم كمان نتعامل بنفس الأسلوب. يعني هلأ ما في مباشرة بطرح الأسلوب الإيماني أو الأسلوب الديني، نحن صرنا نعطي النصيحة أو نعطي القيمة الإيمانية القيمة الدينية بشكل سلس يمتص الطفل وتصير سلوك. يعني القيم كلها صارت عبارة عن سلوك بطريقة كتير رائعة، طبعا بالتأكيد على أنه الفرائض لا نميعها، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى غير قابلة للتميع الآن. يعني مو له ممكن أو غير ممكن أبدا، ما حد يعرف أنه في شيء أوامر ما لازم نتخطاها، ما لازم نميعها على أنه هي إمكانيات أو خيارات أبدا، ولكن يختلف اليوم الأسلوب. نحن عنا فئة منفتحة جدا على التكنولوجيا والفكر الغربي والروايات، كل البهرجة اللي بيعملوها بمستوياتهم. نحن اليوم يعني دورنا أصعب من قبل، لأنه فعليا لازم نختار الطريقة الجذابة، الطريقة فعلا يلي تجذب هاي الفئة ويتشربوا الأفكار اللي عنا بطريقة سلسة وطريقة كتير ما تخليهم يشعروا بالتباعد الفكري أو بالتباعد التقني بيننا وبينهم. على العكس جميل. صار يلاقي نفس المضمون، ولكن بنفس مضموننا نحن الإيماني الإسلامي، ولكن بالشكل اللي هو بيرتبط. هذا هو
يعني أنا أفهم من كلامك يا أستاذة لينا أنه نحافظ على الآفاق والحدود التي يجب أن تكون في القصة من أجل إبلاغ القيم والأخلاق وديننا، نشبعها بالأفكار الحديثة وما تريدها الأسرنا.
تماما بدنا نشتغل نهائيا ما نخلي الأمور تصل إلى مرحلة التميع. أوامر النواهي
جميل.
ولكن يختلف اليوم الأسلوب والإطار العام لهذا الأمر.
أحسنتي. طيب يعني ما هو الدور أو مدى الدور الذي لعبته القصة والرواية الإسلامية حتى اليوم منذ نشأتها في هذا المجال؟
الحقيقة لعبت دور راقي جدا ببث القيم. يعني فعليا نحن وقت نبدأ مع أعمار صغيرة نبدأ ببث القيم من الأخلاق، مثل الصدق، عدم الكذب مثلا، الإتقان، اللي هي كلها عبارة عن أوامر من الله سبحانه وتعالى. نحن عم نعرضها بأسلوب مرن لحتى عنده قيمة مغروسة تماما، ووقت بده يجي يقارنها أو بده يتعلم الإسلام لاحقا أو بالأحرى يتعلم القيم والتوجيهات كفرائض وكنواهي، يكون متشرب المادة الأساسية اللي هي القيم والأخلاق. ودورها يزداد صعوبة مع دور الأيام. يعني مثلا قصة من 25 سنة أسلوبها أكثر مباشرة وأبسط. بهذا العصر لازم نختار معطيات جديدة معاصرة مشان فعلا نجذب الناشئة لحتى يكونوا معنا على الخط، ما يحسوا في طوارق بيننا وبين العالم الآخر، بين الغربيين. يعني
أحسنت كثيرا الأستاذة لينا الزيبق، أبو اتحاد الكتاب العرب من سوريا، شكرا جزيلا لك.
أعزائنا الكرام، قدمت لحضراتكم زميلتنا سعدية الشيبي محطتها الحوارية ضمن برنامج فضاءات أدبية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، لابد من أن نؤكد هنا أن الأدب الإسلامي يستمد أمثلته من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والروايات لنسبته إليهما، ولا عيب في ذلك، فالقرآن الكريم هو قمة البيان والبلاغة، وكذلك الحديث النبوي الشريف والروايات، فلا غضاضة أن يكون أنموذج الأدب الإسلامي ولا سيما القصة الإسلامية، فالقصص القرآني يسمو فوق القصص البشري، ونماذجه غاية في الرقي والإبداع، ولا مقارنة في ذلك، بل إننا من دون شك نتعلم منها كثيرا ومن وسائلها وأنماطها المختلفة، وبذلك فهي أنموذج للقصص الإسلامي في العصر الحديث.
إخوتنا أخواتنا الكرام، تمتد أفاق القصة والرواية الإسلامية إلى ما لا حدود، بل إلى أبعد ما يملكه الكاتب من القدرة على التفكير والتوليد والتخيل وفهم تجربة الحياة الإنسانية ودراسة أوضاع المجتمعات ورؤية الحقائق واستشفاف أفاق المستقبل. لذا كانت أفاق القصة الإسلامية أوسع وأبعد من أفاق القصص الأخرى، فهي من حيث الموضوع تمتد لتشمل كل مناحي الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والروحية والفنية، وهي من حيث الاتساع والدقة تمتد إلى دقائق الحياة النفسية وإلى همسات النفس ولواعجها وعواطفها، ثم تتسع لتشمل تجارب الأجيال ومسيرة الحياة منذ آدم وإلى يوم البعث والنشور، وهي من حيث الشمول تشمل كل قضايا الحياة الإنسانية في الماضي والحاضر والمستقبل من دون تمييز بين عرق وآخر والرجل والمرأة،
وهي من حيث الهدف ترتقي إلى آفاق القيم السامية والأخلاق الإسلامية الطاهرة، وإلى الدفاع عن كرامة الإنسان التي قررها خالق الوجود، وإلى التجرد وإحقاق الحق ونصرة الخير وإشاعة الطهر والنقاء وحب الحياة والمساواة، وهي من حيث الوسيلة تسلك السبيل المشروع، لأنها تعبر عن النظرة السوية ولا تقع في التناقض الذي وقعت به الدعوات والمذاهب الأدبية المختلفة بين المنادات بالأهداف الخداعة وسلوك الوسائل المخزية وتبرير السقوط بشتى المبررات الواهية أو السيئة، وهي من حيث الإتقان تنشد التفوق والجمال والإحسان، لأن الله يحب من المسلم أن يتقن عمله ويكون في سمت حسن ومظهر جميل. لذا كانت رحابة الآفاق أمام القصة الإسلامية أوسع مدى في الزمان والمكان والعمق من أي آفاق أخرى.
Thank you. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، من البديهي أن لا تفارق موضوعات القصة أو الروايات الإسلامية الإطار الإسلامي، فالإسلام منهج متكامل ودستور يشمل الإنسانية من رب الناس، فهو معرفة وإدراك وسلوك ومبادئ وعقيدة وأسلوب. لذا يتحتم على الأديب المسلم أن يفهم منهج الإسلام فهما واعيا شاملا يغطي المساحات التي يفكر فيها في إطار موهبته القصصية، ويمده بالرؤية الواضحة لحياة حوله، وله أن يمتلك القدرة الفنية والرؤية الإسلامية الواضحة التي تجعله يعرف كيف يختار موضوعاته، وكيف يبرز أحداث القصة، وكيف يخدم القيم العليا للإنسانية التي يحرص ويسعى إليها دينه، تلك القيم اللانهائية.
الموضوع هو القضية التي تنبني عليها القصة كلها، وهي تتطلب من الأديب تحليلا عميقا لجوانبها وكشفا مفصلا لخباياها ووضع حلول حقيقية لما تطرحه من مشكلات. وقد تتضمن القصة أكثر من قضية، لكن يشترط أن يجمعها خيط واحد يمثل القضية الرئيسة. وأمام الأديب موضوعات كثيرة تنتظر منه أن يعالجها معالجة فنية صائبة بعد أن يستقيها من المحاور الثلاثة سالفة الذكر. موضوعات القصة الإسلامية كثيرة، لأنها تؤخذ من الحياة ذاتها، من حياة الإنسان الفرد، المرأة والرجل، من حياة الطفولة والشباب، من حياة الشيخوخة، من الأسرة والمجتمع، ومن التفاعلات بين أطراف المجتمع، من مواجهة قضايا العصر وتطوراته، ومن الصراع الدائم بين الحق والباطل على كافة الأصعدة وفي مختلف الأمور، من قضايا المجتمع الكبيرة ومشكلات الإنسان المتعلقة بحريته وكفاءته وسلامته وأمنه.
نعم أحبتي الأفاضل، وأيضا من كفاح الشعوب ضد ظالميها، من المستبدين المستعمرين، ومن رحلة الإنسان لاكتشاف نواميس الكون والصعود في مجال الاختراعات والاكتشافات والمغامرات، ومن تجارب الأمم والشعوب والأفراد عبر التاريخ، من عالم الإنسان وعالم الحيوان، ومن الطبيعة وعلاقة الإنسان بها وآثار كدحه فيها وغير ذلك. ومن ثم يمكننا أن نقسم هذه الموضوعات إلى عدة محاور: القصة التاريخية، والقصة الاجتماعية، والقصة السياسية، ثم القصص الخاصة بالأطفال، وهي تحتاج إلى بحث خاص لأن عالم الأطفال يختلف عن عالم الكبار، وأن يعطى من الأهمية ما يجعل أطفالنا في منأى عن تأثيرات الآخرين التي تريد لهم الانحراف.
أيها الأكارم، حديثنا حول القصة الإسلامية ومقوماتها وموضوعاتها وكيف يمكن أن تطلع بمسؤولياتها في عصرنا الراهن، سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم فضاءات أدبية، الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة أحبتنا الكرام، كونوا بانتظارنا وفي أمان الباري عز وجل.
إلى اللقاء.
يوم عرفة طريق التوحيد لأمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. عند تحقق الاستطاعة الشرعية لكل مسلم، وهو الحكم الشرعي الأول في أحكام هذه الفريضة، يتوجب حين ذلك على الفرد الحضور إلى بيت الله الحرام وفق ضوابط وأحكام حددتها السنة النبوية الشريفة. في رحلة الحاج الرائعة إلى بيت الله الحرام يتجسد الإطار الروحي وما يرافق ذلك من تسام وسعي للتكامل نحو المطلق الأعلى، وسمو أخلاقي رفيع يساهم حتما في رفع الفرد المسلم المؤدي لشعائر هذه الفريضة إلى أعلى درجات الكمال النفسي والروحي مع خالقه العظيم. واليوم يقف مئات الآلاف من المسلمين في عرفة بصورة جماعية مع نية القربى إلى الله تبارك وتعالى، قياما وقعودا، مشيا وركوبا، بصورة توحي إلى تجمعهم بشكل طبيعي لتحقيق هدف واحد وغرض واحد لا يخرج عن مرضات الخالق وأداء فروضه التي فرضها على خلقه. وللوقوف الواجب في عرفات وقتان: الأول اختياري، وهو من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب، حيث يجب التواجد أو الوقوف في عرفات هذه المدة بأكملها. والثاني اضطراري، ويمتد إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إجماعا ونصا. إن حدود عرفات هو بطن أعرنة وثوبة ونمرة إلى ذي المجاز، وهذه هي أسماء الأماكن الجغرافية المحيطة بعرفات، ويجزي الوقوف في هذه الحدود الجغرافية باتفاق جميع المسلمين. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما ذكر وروي في الكافي عن الصادق ما مضمونه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف في ميسرة جبل عرفات وقف الناس بجواره متصورين أن الموقف يختصر على المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه إلا أن أشار إليهم بيده إلى الموقف أي عرفات، وفعل مثل ذلك في المزدلفة. إن الوقوف على عرفات هو العمل الثاني في حج التمتع أو القران أو الإفراد، إذ إن الحج يبدأ بالإحرام من مكة، ويستحب للحاج أن يؤدي الغسل في مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، ويلبس ثوبي الإحرام ويدخل المسجد حافيا وعليه السكينة والوقار، ثم يصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يعقد الحاج إحرامه قائلا: إني أريد الحج على كتابك وسنة نبيك. ويستحب الدعاء والتلبية عند الصعود إلى عرفات كدعاء الإمام الحسين عليه السلام المعروف بدعاء عرفة، ودعاء ولده الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه لعلي عليه السلام، وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد كما تقول وخير ما تقول وفوق ما يقول القائلون. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي. وبهذا الدعاء وبالتوسل إلى الباري عز وجل في عرفات وبالصورة الجماعية الجليلة تبدو الصورة الكاملة للتذلل والتضرع والعبودية لله والخضوع في رحابه المقدس، ويمتلئ بذلك كيان الإنسان ووجوده تضرعا وبكاء، فيتجلى في الحياة الدنيا نموذج للقيامة والحشر والنشر. أيها الأخوة والأخوات، رغم أن عرفات هضبة جرداء لا تتسع إلا لعدد محدود من الحجيج، إلا أن السهل والوادي من حولها يتسع لمئات الألوف من البشر. يجب عليهم أن يتوقفوا هناك في هذا المكان المقفر يوما كاملا يقضونه بالدعاء والابتهال، وينظرون إلى ما خفي من خبايا نفوسهم التي تنكشف أثناء هذا التوقف، فيدعون بالغفران بل ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة، متيقنين أن ذلك كله بيد الله ومن عند الله لا من غيره كائنا من يكون. ولذلك فقد جعل الدعاء في هذه الفسحة المعروفة أهم أجزاء الحج، حتى ذكرت الأحاديث الشريفة الحج عرفة، ليس فقط للأثر الروحي الكبير أو الموقف المذكر بيوم القيامة، بل لأثره الكبير في حياة الفرد الحاج وعموم الأمة الإسلامية، لما ينطوي عليه من انصهار فكري واجتماعي وتبلور هدف واحد لكل المسلمين، بما يدلل على إمكانية قيام الدولة الإسلامية العالمية. ففي هذا الاجتماع يتجاوز المسلمون المعاني والأبعاد الروحية والنفسية والفكرية العبادية، ليصلوا إلى أفق المؤتمر الإسلامي الحقيقي الذي ينقلب إلى منبر عالمي يتعايش فيه المسلمون جميعا ويطرحون فيه مشكلاتهم، بما يحقق خطوات كبيرة في طريق الانسجام والتوائم في منطلقات ومفاهيم المسلمين، لتسير أمة التوحيد في طريق التوحيد الخالص. أيها الأخوة والأخوات، وحتى حديث آخر ولقاء آخر، ندعو الله أن يوفق الجميع لأداء فريضة حج بيته الحرام في كل عام، ولكم منا ألف تحية وسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم إخوة الإيمان ورحمته وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، نستنطق فيه الآيات الكريمة
والأحاديث الشريفة للحصول على إجابة سؤال آخر من الأسئلة التي تعيننا أجوبتها على بلوغ كمال التوحيد العملي لله تبارك وتعالى.
وسؤال حلقة اليوم هو: كيف نكون موحدين لله عز وجل في أخلاقياتنا؟ نتوجه إلى النصوص الشريفة بحثا عن الإجابة، فكونوا معنا.
نرجع أولا مستمعين الأفاضل إلى كتاب الله المجيد، فنقرأ في الآيتين 26 من سورة الروم المباركة قوله تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
وقال عز من قائل في الآية 60 من سورة النحل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
قال الراغب الإصفهاني في معجم مفردات ألفاظ القرآن: يعني أن للذين لا يؤمنون بالآخرة الصفات الذميمة، ولله تبارك وتعالى الصفات العليا.
ومن صفاته العليا تبارك وتعالى أخلاقه السامية التي لا نظير ولا مثيل لها في جمالها وكمالها وسموها وشموليتها.
روى الشيخ الفقيه العاملي الشهيد الثاني في كتاب مسكن الفؤاد أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مسليا له عند فقد ولد الله: يا داود تخلق بأخلاقي، وإن من أخلاقي الصبر.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. وفي هذا الحديث الشريف يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى بما يناسب الإنسان، وبه يتحقق المظهر الأكمل للعبودية الحقة لله عز وجل.
ونجد في حديث لمولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه تطبيقا جميلا للتخلق بأخلاقه تبارك وتعالى من خلال الاستفادة من خلق الله عز وجل في بسط رزقه على جميع الخلق.
ففي كتاب تحف العقول لأبي محمد الحسن بن شعبة الحراني أن رجلا قال في حضور الإمام الحسين: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع، فأجاب صلوات الله عليه قائلا: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر.
وفي ذلك إشارة إلى كثير من الآيات الكريمة المصرحة بشمولية الرزق الإلهي للجميع، نظير قوله تبارك وتعالى في الآية 20 من سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا.
إذن مستمعين الأفاضل، يتضح من النصوص الشريفة المتقدمة أن توحيد الله في أخلاقياتنا يتحقق بالتخلق بأخلاقه تبارك وتعالى، في حين أن من أخطر مصاديق الشرك بالله هو التخلق بأخلاق أعدائه أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
أما التخلق بأخلاق أوليائه المعصومين عليهم السلام فهو تخلق بأخلاقه جل جلاله، وهذا ما يشير إليه وصفه عز وجل لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله بصفاته. فمثلا يصفه تبارك وتعالى في كثير من الآيات بالرأفة والرحمة، ثم يقول في الآية 28 من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ثم يصفه صلى الله عليه وآله في الآية 4 بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يأمر بالتأسي به صلى الله عليه وآله على نحو الإطلاق، فيقول في الآية 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فمثلما أن ذكر الله عز وجل يتحقق بذكر رسوله صلى الله عليه وآله، كذلك يتحقق التخلق بأخلاقه تبارك وتعالى من خلال التأسي والتخلق بأخلاق رسوله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
وخلاصة الجواب عن سؤال هذه الحلقة هو أن التوحيد الله عمليا في أخلاقياتنا يتحقق بنبذ أخلاق أعدائه والتخلق بأخلاقه عز وجل من خلال التأسي بأخلاق صفوته المنتجبين وخلفائه الكاملين محمد وآله الأطيبين صلوات الله عليهم أجمعين.
وبهذه الخلاصة ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نجدد لكم خالص التحيات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير.
أنا باسمك استهديت.